بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واحفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، جزاكم الله خير، بارك في أعمالهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، وأبدلهم فرجا وفرحا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 50 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. وصل بنا الحديث إلى الآية 149 من سورة البقرة. يقول الله تعالى مخاطبا نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. نستمع إلى الآية مرة ثانية. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. وكما تعودنا نقرأ قول المصنفين للمختصر، ثم نشرع في الشرح والبيان. يقول المصنفون ومن أي مكان خرجت، وأينما كنت أيها النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، أنت وأتباعك، وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام، فاستقبل جهة المسجد الحرام، فإنه الحق الموحى به إليك من ربك، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به. هذا هو المعنى الإجمالي للآية، والآن نستخرج منها بعض الفوائد، ومنها تأكيد استقبال بيت الله الحرام عند الصلاة، تأكيد استقبال بيت الله الحرام عند إرادة الصلاة. فقد تعدد في هذه الآيات الأمر بذلك، وتكرار الأمر وتعدد الأمر يدل على التأكيد والحتمية، يؤكد أن التوجه إلى بيت الله الحرام حال الصلاة هو أمر حتمي لمن أراد أن يصلي، سواء هيصلي الفريضة أو هيصلي النافلة. فلا تسقط القبلة عن المسلم أو المسلمة إلا من عذر. إيه العذر؟ السفر إن لم يتبين الجهة، واحد مسافر وما يعرف جهة القبلة، ولا يوجد من يسأله في طريقه، فبيجتهد رأيه ويصلي، فأينما تولوا فثم وجه الله. فإن تبين له أثناء الصلاة أنه قد أخطأ في الاستقبال يتوجه إلى الجهة الصحيحة وهو داخل الصلاة، يعني مثلا صلى على اجتهاد فمر من الطريق ورآه على خلاف القبلة، فقال له الجبل القبلة للخلف مثلا، وهو داخل الصلاة يتحول إلى الخلف ولا يقطع صلاته، والصلاة صحيحة لأن بداية الصلاة كانت باجتهاد، ثم عندما علم يتوجه. طيب، إن فرغ من الصلاة ثم علم صلاته صحيحة ولا إعادة، صلاته صحيحة ولا إعادة، لأنه صلى باجتهاد وقد فرغ من عمله، وقد فرغ من عمله. كذلك تسقط القبلة عن من يركب الدابة، لأن النبي كان يصلي النافلة على الدابة، يستقبل القبلة ثم يصلي أينما توجهت الدابة، وهذا الحكم يحتاجه المسافر في زماننا المعاصر كراكب طائرة أو القطار السريع اللي بينتقل من دولة إلى أخرى، أو راكب قارب مركب ولم يتمكن من توجيه تحديد القبلة، فيحتاج هذا الحكم. فنقول له أينما تولوا فثم وجه الله، يعني مثلا ركبت الطائرة قبل صلاة الظهر هتوصل بعد صلاة المغرب، يبقى يفوتك وقت الظهر والعصر، فما دمت تخشى فوات الوقت يبقى هتصلي فين؟ على متن الطائرة، لا مخرج لك، فتحاول تحتاط تشوف مكان يناسب للصلاة من قيام، سواء كان في المطبخ الخلفي بعد استئذان طاقم الضيافة، أو بين الأبواب إذا كان في مكان يتسع لذلك. فإن عجزت ولم تجد مطلقا صليت من قعود، صليت من قعود. وطبعا في الطائرة مفيش بقى استقبال قبلة، ليه؟ لأنها طائرة ليها خط سير، مش هنقول للأبطان بتاع الطيارة الطيار الله يكرمك عاوزين نصلي خش على القبلة كده بالطيارة، ينفع؟ ما ينفعش، إلا بقى إذا كانت الطائرة نفسها فين؟ في الجهة، يبقى ده خير وبركة بقى، ده فضل من ربنا، الطائرة نفسها رايحة فين؟ رايحة على مكة، خلاص هي أصلا متوجهة، إنما غير ذلك فلا. كذلك القطار السريع ده بتسموه ايه؟ اتس ايه ده؟ خلاص كده اللي قال عليه حسام ده ما ينفعش يتوجه للقبلة، ده هيتوجه مش على شريط قطر، خلاص كده ما بيقفش غير في محطات بعينها. فبالتالي ان خشيت خروج الوقت وانت على متنه ولم تتمكن من الصلاة بعد النزول لوجود المتسع، خلاص فهتصلي على متن القطار بالكيفية التي ذكرت في الطائرة، ولا استقبال للقبلة. لماذا؟ لأنك من أهل الأعذار. كذلك في القوارب الخاصة اللي بيركبها البعض كده في البحر أو كده، بخلاف القوارب الأخرى السفن بيكون فيها من الآلات اللي توجهك، بيكون فيها كمان مصلى، يعني البواخر الكبرى بيكون فيها مصلى مكان للصلاة، وممكن عن طريق البوصلة تعرف الجهة، فتتوجه للقبلة وأنت على متنه، فإن عجزت أيضا تسقط عنك القبلة. كذلك المريض مرضا مزمنا ملازما للفراش ومحظور عليه الحركة وهو نائم على غير قبلة، يعني السرير بتاعه في غير القبلة، ما ينفعش نحرك السرير لمرضه. بعض المرضى عافانا الله وإياكم بيكون تحت الخراطيم والأجهزة ولا يستطيع الحركة، لكن عنده عقل، عنده مناط التكليف، فبيصلي على حاله، بيصلي على حاله عن طريق الإيماء، فهذا تسقط عنه القبلة. لماذا؟ لأنه من أهل الأعذار. لكن لغير هذا فلا، لابد أن تتوجه إلى القبلة. لذا قال تعالى: ومن حيث خرجت، أي من أي مكان خرجت، في سفر أو إقامة، تمام كده، على البر، مسافر، في البيت، في الدكان، في أي مكان، في الشركة، في الجامعة. ومن حيث خرجت فولي وجهك، والمقصود بالوجه هنا الجسم ككل، فذكر الجزء وأراد الكل. الإنسان مش هيصلي بوشه بس ولا إيه؟ بيصلي بكلياته، لكن أشرف ما فيك إيه؟ الوجه. فولي وجهك، أي توجه بكلياتك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر يعني جهة، توجه، وده اللي قلناه من قبل، إن اللي داخل مكة القبلة عين الكعبة، إنما اللي خارج مكة يبقى الجهة، تكفي إيه؟ الجهة. فين جهة مكة كده؟ الله أكبر، دون تنطع ودون تكلف، دون تنطع ودون إيش؟ تكلف. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهنا فائدة أخرى من قولي ومن حيث خرجت، إنها بتدل على الشمولية، في أي مكان كنت، هيصلي في البيت كرجل لعذر شرعي يؤدي للتخلف عن الجماعة من مرض أو حبس بول أو غائط أو حضور عشاء مع العشاء أو سمنة مفرطة ما يتمكن من الذهاب للمسجد للتعب، أو المسجد بعيد عن البيت بعدا يشق عليه أنه يأتي المسجد في صلاة الجماعة، أو يكون حارس مال كرجال الأمن وغيرهم، أو يكون يعمل في خط إنتاج، أو يكون طبيبا يعالج المرضى، ما ينفعش ترك المشفى أو العيادة. فكل هؤلاء لهم أعذار التخلف عن صلاة إيش؟ الجماعة. هيصلي في موضعه، في مكان عمله، مكان دراسته، في بيته للعذر، فنقول له توجه إلى البيت الحرام. يعني القبلة مش في المسجد فقط، في أي مكان، ودي بنسميها الشمولية. الشمولية يعني من أي مكان، سواء في السفر أو الحضر، فالقبلة هي بيت الله الحرام. والآية فيها فايدة مهمة أوي، وهي تطيب لقلب النبي وأصحابه عليه الصلاة والتسليم، وإدخال الطمأنينة، لأن أهل الكتاب بعد تحويل القبلة بدأوا في إثارة الشبهات، وهكذا إخوة أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، وكذلك أذيال أعداء الإسلام. أي حدث للمسلمين يبدأوا إيه؟ العناد وإثارة الشبهات والتنقيص من قدر الإسلام ومن قدر العاملين بالإسلام. ليه؟ لأن من سنة الله تعالى في خلقه الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة، لقيام الساعة سيظل هذا الصراع. بدأ الصراع بخلق آدم عليه الصلاة والتسليم، آدم رمز الخير والحق، كان هناك مين؟ إبليس رمز الباطل والشر، حسد وحقد ولم ينفذ الأمر فطرد، ده إبليس. صراع وبدأت العداوة، وتوعد إبليس الذرية، ولآتينهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تحدي أهو بقى، يعني بيتحداكم إبليس، بيقول للملك أنا هضلهم، أنا هبعدهم عن طريقك، هزين لهم الباطل وخليه حلو عندهم، هزين الشهوات وخليهم يحبوه ويتركوا الفضائل. ليه؟ حكمة، حكمة الابتلاء. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، دايما طريق الجنة فيه صعوبة، في تعب، في مشقة، في جهد، إنما طريق الباطل سهل. عليكم السلام. سهل أكل الحرام، سهل السرقة، سهل الغش والخداع، سهل بيعتبروه فهلوة، يقول لك دماغه حلو متكلفة يعرف يلف الزبون، الواد ده ما حصلش، هو ما حصلش فعلا في الشر، يعرف ازاي ياكلك الحرام يا معلم، يعني انت مشغله عندك عشان ياكلك الحرام وانت عمال تتباهى بيه، ده الواد ده يجيب القرش من تحت، يجيب الجنيه مش عارف منين، ايه ده يجيب اليو عارف فاصبح الحرام فخر عند بعض الناس انك تاتي بالحرام وتعرف ازاي تغش الناس وتخدع الناس وتنصب على الناس. ده في شركات نصب دلوقتي، مؤسسات كاملة قائمة على النصب، ازاي ينصبوا عليك وياخدوا اموالك وبيعتبرها ذكاء وفطنة وما حصلوش. يعني حتى دلوقتي منتشر بعض بلاد الاسلام ازاي يصلب مالك بطريقة سهلة وبسيطة، اتصل بيك على التليفون وعارف بياناتك، فلان الفلان الفلان، نعم انا معاك من البنك كذا 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 كذا، البنك بتاعك اللي انت فلوسك فيه، وفي الغالب بيكونوا موظفين من داخل البنك وعاملين جروبات نصب. ابو عمر ده مثلا معاه قرشين حلوين، معاه يجي مليون يورو كده في البنك، فالموظف ابن الايه عارف ابو عمر بقى، ما كل شويه يدخل ويخرج، فعلى طول هو عامل شركه بره للنصب، ياخد بيانات ابو عمر ويتصل بيه. ما ابو عمر لما عمل كونت في البنك بيسيب رقم هاتفه عشان يتصلوا بيه وعنوانه وكذا وكذا، طيب فيروح متصل ابو عمر محمد النعسان السوري، نعم رقم الهويه كذا كذا، نعم رقم هاتفك ده، ايوه احنا البنك كذا كذا كذا، مرحبا من فضل حضرتك الان محتاجين تغيير بيانات، لازم الآن لأن في مشكلة كبيرة جدا عويصة عندك في الضرائب وكذا وكذا، وفي غرامة يوصل ممكن توصل لمئة ألف يورو. أبو عمر يخاف، وقعوا قلبه، شو بيشغلك بإيه؟ من فضلك بس قول لي كده رقم الفيزا بتاعتك لحسن هتتوقف. يروح مدخل رقم الفيزا، الرقم السري الكود عندك بيبدأ، يروح أبو عمر كذا كذا كذا، شكرا ألف شكر يا أبو عمر، تك مع السلامة. أبو عمر يفاجأ، جاي له استلم من بنك رصيدك كله اتسحب، يا جماعة اتسحب فين؟ خلاص ما في رصيد، لأن حضرتك اديته كل بياناتك، خد الفيزا وخد الكونت وخد كل شيء، فراح في الحال عمل ايه؟ تك 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 اونلاين، سحب الخميرة. تيجي بقى انت تتصل بالتليفون اللي اتصل بيك، تليفون مين يا عم الحاج؟ مفيش تليفونات اصلا، دي كلها ارقام بتتباع بخمسة يورو تترمي بعد كده، شكرا مع السلامه، ولا في تليفون ولا في موظف. عشان كده بنقول للشباب دايما اوعى اي حاجه تتعلق بالارصده والكلام ده كله، مش عبر تليفون ولا عبر رساله، تروح بنفسك للبنك بتاعك اللي انت حافظ فيه اموالك كخزينه، خايف عليه من الضياع فحطه في خزينه وديعه، فروح بنفسك. يقول لك تحديث، حاضر من عينيا، تحديث البيانات حاضر، انا رايح البنك الان عشان اعمل تحديث بيانات، ما تديلوش رقم ال، اوعى. بعضهم بقى بيجيب عن طريق الواتس، يبعت لك رساله برابط،
نفس رسالة تحذيرية، من فضلك ادخل مباشرة على هذا الرابط علشان تحدث البيانات، مجرد بس انك تفتح الرابط. شكرا، خد كل بياناتك. فهمت حاجة؟ مش مشكلة لو ما فهمتش، مشكلة لان مش موجود في ألمانيا اكيد. احنا بنتكلم على والله موجود
فقط، كل حاجة بتروح.
كل حاجة بتروح. وبيعتبروا هذا النوع ذكاء وخبرة. يقول لك العيال دي ما شاء الله عليهم، ما شاء الله على الحرام. مصيبة كبيرة جدا والله يا أخي. فهو ده بقى تحدي إبليس، إنه يخليك تحب إيه؟ الحرام. زي أعوانه من الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات، ها؟ يقول لك الفن يخليك تحب الحرام غصب عنك. إزاي؟ يعمل لك فيلم عن عصابة بتسرق البنوك، صح؟ ولا الأذكياء ولاد الإيه؟ يلبسوا وشوش ويدخل تا 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 تا، وعارف بقى فين مواطن الإنذار وكذا وكذا وكذا. أه ده في موظف ضرب الإنذار ابن الإيه؟ البوليس تين اجروا بسرعة، ده البوليس خلاص جاي. إيه ده، أنت عايزهم يهربوا؟ عايزهم يهربوا المال الحرام ده؟ أموال الناس؟ أه الحق بسرعة يا غبي، مش وقته. سيب اللي وقع ده واجري بالشنطه الثانيه، البوليس جاي خلاص. قلبك طول الفيلم يحب الحرام، صح كده؟ فيلم تاني بقى يجيب لك الرقاصه يا عيني اللي كانت ظروفها منيله بنيله، وبقيتها مش عارف ايه، وطردوها من البيت وعذبوها، فما فيش مكان غير الرقص، ترقص في كباريه للتعري، وانت طول الفيلم بتتعاطف معاها. والله غصب عنها تعمل ايه صحيح؟ آه يبقى أنت حبيت إيه؟ حرام. يجيب لك مغني، يجيب لك بقى قصة جهاده عشان يبقى مغني. إزاي يا عيني كان بيتعذب وهو صغير، ويروح المسرح ومعهوش فلوس، ويقف على الباب وعايز يدخل يسمع الممثلين والمغنيين ويطردوه، وده يزعقه وده يرفصه وده مش عارف إيه، وده يخدمه وده يشغله، وبعدين شغلوه جرسون جوه المسرح يقدم الشاي، ويعني قال يقدم الشاي، وعمال يبص على اللي بيغنوا كده ونفسه ياخد فرصه. يا وانت يا عيني، اه ده تعب، الله يكون في عون، ده اتعذب عشان يبقى تعالي يا سلام. كيف حالك؟
الحمد لله.
فيبدا يخليك تتعاطف مع الحرام، بل وتحب الحرام، بل وساعات حضرتك بتملي اللص ازاي يهرب وانت قاعد بتتفرج. يا غبي في باب من خلف البت كانت طالعه منه، امشي يا ابن الايه، يا ابن الايه، على عايزه يهرب.
الخيانه،
الخيانه.
واحد بتدعي بعد من ورا جوزها شخص، وبيجي جوزها بصير يقول تخبط تحت التخت، تخبط لك زهر.
اه شفت بقى، احسنت يا ابو عمر. ويقول لك ما هي معذوره، ما هو جوزها مهملها. طب وهل إهمال الزوج يؤدي للخيانات؟ يخلي الزنا مباحا؟ نسأل الله السلام. فبيبدأ يخليك تحب الحرام وتتعامل معه، بل بتبغض الطيب. ما هو البوليس إنه يقبض على اللص هو ده الطيب، بدأت تتضايق من الشرطة إنك تقبض على اللص. ليه كده يا جماعة بس؟ وبعدين بقى يا سلام لو ضربوه قلمين، وكمان بتعذبوه. بيعذبوه؟ ده مجرم يا ابني، الله يصلح حالك، ده شطان مظلوم يا عيني. شفت بيشوف بيعذبوه ازاي ولاد الايه؟ ده كان هيسرق البنك بس. طبعا، امال ايه؟ يبقى خلاص بقى، ما هو بقى هيتوب بقى، يصلي بقى عشان تتعاطف معاه اكتر بقى، وبعدين بعد ما هو يعمل سرقه تاني. فبدأ الصراع مع خلق آدم عليه السلام، آدم قدامه إبليس، بعد كده في ولدي آدم أحدهما قتل الآخر، صراع بين خير وشر. في زمن نوح كان في اللي بيسخروا منه ويكذبوه، كان في ابنه الكافر الذي خالف عقيدته وخالف منهجه، وزوجته الكافرة. في زمن إبراهيم كان في النمرود بن كنعان الذي قال أنا أحيي وأميت. في زمن موسى كان في فرعون مصر. في زمن عيسى كان في اليهود اللي أرادوا التخلص منه وقتله فشبه لهم. في زمن النبي كان في فرعون هذه الأمة أبو جهل. وسوف يستمر الصراع إلى قيام الساعة. ما دمت على الحق لازم هتجد أهل الباطل يصارعونك، يشوهونك، يسقطونك، يقلل من قيمتك، يؤذونك، إلى آخر الوسائل اللي بيحاربوا بها الحق، ويختلقون لك الحروب الوهمية والكلام الكاذب. ودلوقتي بقت الخطورة كمان يا إخوة، يمكن دي بقى من مساوئ التكنولوجيا المعاصرة، الآن ده ممكن يركب على صوتك كلام أنت يستحيل تقوله على الطريق. الأجهزة بتاعتكم اسمه إيه ده؟ الجات إيه ده؟ جات جي بي تي. كانوا منزلين مقطع كده على اليوتيوب بيقول لك إن الآن ممكن تكتب أي كلام وتدخله على برنامج معين، تقول له ركب لي مثلا عليه صوت الشيخ سيد، ركب لي عليه صوت أبو عمر، ركب لي عليه صوت حسين، وفعلا يقول الكلام. هو ما قالش أصلا الراجل ومظلوم، يعني مثلا يخلي صاحب الحق يتكلم في الباطل بصوته لكن مش هو. الكلام متركب والصور متركبة. خلي بالك قوي، عشان كده بنقول دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشينه ده اليوتيوب او كذا ليس دليلا تقطع به ابدا. اوعى تشوف مثلا مقطع تحكم على الناس، ممكن يكون متفبرك، متركب، الصوت متركب والكلام مش كلامي ابدا. وياما ظلموا بعض المشايخ وبعض العلماء فنسبوا لهم كلاما ما قالوا. يعني تجد بعض الدعاة بدون ذكر اسماء عملوا له سلسله كامله في تكفير المسلمين، والراجل من اشد الناس حرصا على عدم تكفير المسلمين، فجابوا له النقيض على طول. ودي مشكله خطيره جدا، سلسله سموها العروه الوثقى، وهو الراجل يعني اصلا في السجن. فعملوا سلسله كامله حلقات ودروس انه بيكفر المسلمين وبيكفر الحكام وبيكفر الجيوش وبيكفر الشرطه، بيكفر كل الناس وصوته وصورته. طب امتى ده؟ في السجن الراجل يعني هم في السجن راح خدوه وعملوا له كده استوديو وبدا يسجل يا جماعه. وقس على ده كتير بقى، فنخلي بالنا، خلي بالنا، لان احنا في واقع مر بكل المقاييس، نسال الله السلامه. والصراع شديد جدا، فينسبوا لك ما لم تقله وما لم تكتبه وما لم تعرفه اصلا ولا يخطر على بالك ان تقوله. ودي من ضمن مساوئ التكنولوجيا المعاصرة، فلازم تكون على حذر وانت بتتعامل مع تلك الوسائل، كن حذر. بل خد عندك بقى في العلاقات الخاصة المشبوهة، رجال يعملوا نساء ويدخل لك باسم واحدة ست ومحادثات ومناقشات ومش عارف ايه، وبعد كده ينشر، وفضايح بتحصل وخيانات. بل وفي جروبات للمتجرب بالأعضاء يبدأ يتسلل ويتعرف عليك ومش عارف ايه، ويديك موعيد وتعالى كذا وهنعمل كذا، وبتروح تلاقي عصابة يخدروك وياخدوا كل أعضاءك مع السلام. ياخدوا بقى الكلية، شوف يبيعوا بكام علاء دلوقتي الكلية بقت بكام علاء. وياخدوا القرنية وياخدوا القلب وشغلانة بقى، شغل ده انت كلك كنوز، كلك كنوز. خلاص فنخلي بالنا، نخلي بالنا. فده صراع بين حق وباطل، بين خير وشر، بين سنة وبدعة. حتى المبتدعة في زماننا ليل ونهار يكذبون على أهل السنة ويدلسون ويتهمون ويختلقون حروبا وهمية غير موجودة أصلا. دول بيكفروا المسلمين، دول مش عارف إيه، والجماعة عارفين وهم كذب، عارفين ان في فارق بين كفر النوع وكفر المعين. اهل السنة عندما يتكلمون باب التكفير انما يتكلمون عن كفر النوع، تارك الصلاة كافر، اللطم وشق الجيوب من الكفر مش عارف ايه، دي اسمها كفر النوع مش اشخاص. كفر المعين دي مسألة تانية تماما، لابد فيها من بيان حجة واقامة حجة وتوفر شروط وانتفاء موانع. فيبدأ يكذب ليل نهار على علماء السلف كشيخ الإسلام تيمية، كابن القيم، من المعاصرين القريبين محمد بن عبد الوهاب يقول لك بيكفروا المسلمين، ابدا هم براء من هذا كله. وليل نهار بقى ومجسمه ومشبهه وقسموا رب، يا مجرمون اهل السنه مجسمه، يا مجرمون اهل السنه الذين وقفوا مع النص ما زادوا ولا نقصوا، ولكن حملوا كل ايات الاسماء والصفات على قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا الكذب؟ ولماذا البهتان؟ ولماذا التدليس؟ ولماذا سوء الطويه؟ ولماذا الحكم عن نيات المقاصد؟ سبحان الله، استذلهم الشيطان. فده صراع يا إخوة. فتيجي الآية هنا تطمن قلب النبي، تطمن ومن معه. أثار الشبهات نعم، والصلاة اللي هم صلوها بقى بيت المقدس حكمها إيه بقى ومش عارف إيه وشو كتير قالوا، لا اطمئن. ومن حيث خرجت فولي وجهك، من اللي بيقول الله يبقى ده الحق، ده الحق، اطمئن. فدي فيها تطمين لقلب سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم، وفيها تطمين لقلوب الصحابة حتى لا يتأثرون بتلك الشبهات المثارة. فإذا في زمن الشبهة لابد من الفزع للعلم وللعلماء حتى يطمئن قلبك. فأنت محتاج تسأل العلماء، ما تتصرف بهوى ولا تتصرف بعاطفة، كن رجاعا لأهل العلم. وهكذا، لأن العلم فيه تطمين للقلب، حطك على الطريق، اثبت. مهما قل السالكون اوعى تستوحش ما دمت على الطريق، عليك بطريق الهداية ولا تستوحش من قلة السالكين اللي بيمشوا على الطريق ده قليل. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فاثبت على الحق، اثبت، وإن كنت وحدك فأنت الجماعة. فدي فيها تطمين لقلب النبي وقلوب المؤمنين، وخاصة إن تحويل القبلة كان أول باب من أبواب الناسخ والمنسوخ، فده جديد على الصحابة، حكمه يتلغي بحكم آخر، فدي ممكن تعمل بلبلة. محتاجة لتطمين قلب بقى، تطمين ليش؟ لقلب. فنزلت آية طمنهم، الله أكبر. عشان كده بنقول دايما يا إخوة عليكم بالقرآن تدبرا، لما تجد نفسك في هم أو حزن ارجع للقرآن، أو الله اقرأ بتدبر، اسمع القرآن. شوف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني. قال إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية فرحا، والروايتان صحيحتان. فتفزع للقرآن، اقرأ اسمع واسأل أهل العلم عما أشكل عليك، وهكذا حتى يستقيم الفهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفائدة أخرى في الآية فيها تثبيت المنهج، فيها تثبيت المنهج والاتباع، تثبيت المنهج والاتباع. فالآية درس في اتباع أمر الله تعالى والوحي، وتقديم الشرع على الهوى والعاطفة، قدم الشرع على هوى نفسك. قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الله أكبر، دي الآية اللي بعدها، احنا لسه مع الآية اللي قبل. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، إلزم تبع. ففيها تثبيت للمنهج، تثبيت لمنهج الاتباع. عشان كده من أخص خصائص أهل الحق وقالوا سمعنا وأطعنا، صدق في الاتباع، تسمع الحق من ربك ومن رسولك فتتبع، وتقدم الحق على الهوى وعلى العاطفة. فدي مسألة مهمة جدا في المنهج. في بعض الأمور ربما لا تتفق مع عقلك، الأمر ده من الله ومن رسوله، أيوة بس يبقى الحق حتى وإن خالف إيه عقلك، فكل سمعت وأطعت، لأن العقل قاصر، العقل قاصر، فما دام جاء عن الله أو عن رسول الله يبقى ده حق خلاص، سمعت وأطعت حتى وإن رأيت أن هذا يخالف عقلي أنا. ما هو المعراج هل يتفق مع العقل؟ لا طبعا، العقل يقول لك لا، ازاي معراج للسماوات العلى؟ صح كده، انما جاء في القرآن والسنة يبقى حق ولا لا؟ بس خلاص تلغى عقلك بقى خالص، الله يكرمك، وتقعد على جنب بعقلك هذا. وده اللي علمه لنا الصديق، صديق هذه الأمة أبو بكر، لما أبو جهل أراد أن يزعزع إيمان الصحابة وبدأ بكبير الصحابة، ثانية اثنين راح له، انظر إلى صاحبك يحدث الناس أنه أسري به البارحة من مكة إلى بيت المقدس وعاد. النبي ما كانش أخبرهم عن المعراج، لأن اللي يكذب الإسراء من باب أو اللي يكذب إيش المعراج، فبدأ بالهينة. أبو بكر قال أو قد قال، ما هو ده كافر اللي جاي لازم نستوسك من كلامه، أو قد قال، قال أصدقه والله لو أخبركم محمد أنه عرج به إلى السماوات العلى وعاد لصدقت، إنه يحدثنا أن الوحي يأتيه من فوق السبع الطباق في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أعجب مما منه تعجبه. هذا الحق، مدام حق خلاص، ما تقولش بقى إيه عقل، عقل مين؟ عقل مين يا أبو عقل أنت؟ العقل مخلوق قاصر، ولا سلامة العقل إلا إذا استضاء بنور الوحي، فما دام الوحي حق خلاص انتهت القضية يا حسين. ما أقولش بقى تضربش أخماس ولا أسداس، إلغي عقلك هنا لأن ده وحي وأمر غيب، من أخبر به الله، من أخبر به رسول الله، خلاص سمعت وأطعت. لكن أصحاب القلوب المريضة والعقول الضعيفة ينكرون، لأنهم ما شموا ريح العلم وما تربوا على قضية التسليم والرضا لأمر الله وأمر رسوله، فتجد دايما معاندا، يقول لك عذاب قبر، لا مفيش عذاب قبر، ماشي انكر براحتك، بكرة هتموت وتنزل القبر وتشوف بس وخلاص وريحنا، ما انت مثلك لا يناظر ولا يناقش ولا يجال، الكيالي وشليته السودة دي، قال ما فيش عذاب قبر. طيب يا سيد ما فيش عذاب قبر، مش انت مقتنع بكده؟ خليك مقتنع بهذا الباطل، تكذب القرآن والسنة بإيه؟ بعقلك الضعيف المريض الذي لا تحسن من خلاله قراءة آية من القرآن. وده أعجب العجب، ما بيعرف يقرأ آية وبيفسر الآيات. يا جماعة في إيه؟ إيه اللي بيحصل في الأمة ده؟ ما بيعرفون يقرأ القرآن وبيكلموا عن القرآن والسنة ويهدموا يعني، سبحان الله. زي كريمة يقول لك مبوأ صدق، يا عم مبوأ ايه بس، الله اسمها مبوأ، مش عارف يقرأ الآية، وبيقول لك اتحدى، يا عم اتحدى مين بس، اسكت اسكت الله يصلح حالك، لماذا تفضح نفسك وتكشف عورة جهلك، اسكت، ما بيعرف يقرأ القرآن وده بيتكلم، يقول لك أستاذ الفقه المقارن، والله لو كنت أستاذ الأستاذين في الفقه، جاهل جاهل، ولا علم لك ولا فهم لك ولن يكون. لأنك معاند خبيث النفس خبيث الطوية. ودي المصيبة عندما تكذب ربك في كتابه وتزعم بأن الكفار يدخلوا النار، تبقى مصيبتك مصيبة، تبقى أنت محتاج طبيب نفسي يعالجك، محتاج مصحة، مصحة تتعالج فيها. عندما تحارب لباس العفة والستر للمرأة المسلمة بعمتك، يبقى أنت مريض نفسي محتاج تتعالج، أو مأجور أو عميل أو صاحب دنيا ومنصب وغرض وعرض، ولن تنال. يبقى إذن لابد أن نبين هذه الحقيقة يا إخوة لطالب العلم، صدق الاتباع حتى وإن خالف الأمر عقلك أنت، مدام ثبت وحيا خلاص انتهت القضية، سمعت وأطعت انتهت القضية. ودي أخص خصائص أهل الحق، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. صيمة جميلة أوي يا إخوة، وهي دي النقطة الفاصلة بين ما كان عليه القوم وما صار الكثيرون في واقع عليه من مخالفة هذا الباب، وقالوا سمعنا وأطعنا. لأن الآية دي إمتى قيلت؟ لأن في قبلها آية في خاتمة سورة البقرة، اقرأ كده الآية بتقول إيه اللي قبلها بقى، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الصحابة لما الآية دي نزلت تعبتهم قوي، ليه؟ لأن معنى الآية إن الإنسان يحاسب على ما في النفس، يبقى هلكنا لو حوسب الإنسان على ما في نفسه لا يهلك، لأن لا يخلو، لو لا تخلو النفس من خطيرة سوء، حسد وحقد وبغض وشغلانة وقيل وقال في الداخل شغال، القلب بيغلي هنهلك. فراحوا للنبي بقى، يا رسول الله حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيق يا رسول الله، دي صعبة علينا قوي، ده كده هنهلك جميعا. قال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. قالوها في الحال. الآية اللي بعدها، آمن الرسول بما أنزل عليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها جاء التخفيف هنا بعدها، شوف الآيات اللي بعد بقى، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص نسخنا الكلام ده، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لن نؤاخذكم على خواطر القلب ولا أحاديث النفس ولا هموم النفس، بل نؤاخذكم على الكسب فقط من قول أو عمل ونية. بالرحمة بقى، بإيه؟ سمعنا وأطع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. شوف الاعتراف الجميل ده بقى، شوف الدعوات الحارة الجميلة الإيمانية دي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر يعني العقوبة، كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند البخاري في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت، الله أكبر، يعني استجبت لكم كل الدعوات دي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. شوف الرحمة بقى في إيه؟ سمعنا وأطعنا. فالآية اللي بين إيدينا فيها تثبيت على اتباع المنهج، ماذا جاءك عن الله وعن رسول الله خلاص سمعت وأطعت. أيضا من فوائدها قطع الشبهات بقى، مش الحق من عند ربك، مش هو اللي قال لك اتوجه للبيت غلط، ما يقولوا الشبهات براحتهم، أنا عندي الدليل والنص، خلصت بقى. خلي بقى أهل الكتاب يفعلوا ما يفعلون، سماهم القرآن بالسفهاء في بداية الربع، سيقول السفهاء من الناس، وهل يلتفت الإنسان لقول سفيه؟ ها؟ هل ممكن نلتفت لقول السفهاء؟ أبدا. فكل من يطعنون في الحق في زماننا سفهاء، بشغل نفسك بيهم ليه؟ سفيه. انت بس عشان تحفظ العوام تبين الحق وترد الشبه، انما لا تنشغل بهؤلاء. ليه يا اخوة؟ دول مرضى قلوب، وده دي سبوبة شغل اكل عيش يعني، فبيأكلوا العيش بالطعن في الاسلام، تتفتح لهم القنوات والاموال تضر وشهرة، تمام كده؟ ما يطعنش ليه؟ ما يطعنش ليه؟ شغل عالي قوي. اوعى تنام يا بشير، طيب انت تعبان جاي من الشغل تعبان، اعملوا كوبايه قهوه فوقوه، قوم اعمل لك كوبايه قهوه، فاهم؟ فاذا دول سفهاء. والسفيه الاحمق لا يشغلك، هؤلاء جميعا لا يشغلوننا، انما نحن ننشغل بالحرص على تبليغ الحق والحرص على عوام المسلمين من هذا الشر وهذا المكر اللي بيمكر بالأمة ليل نهار. إنما هؤلاء غدا سينفق الواحد تلو الآخر وإلى مزابل التاريخ، وشوفوا كده من سبقهم كانوا أشد منهم ضراوة في حرب الإسلام، هلكوا ونافقوا واتنسى الاسم وضاع الرسم، ولما بيذكروا يذكرون باللعنات. كل من نصر الحق خلد ذكره، وإذا ذكر تردي عنه ودعي له بالرحمة والمغفرة. كل من عاند الحق إذا ذكر باللعنات. شوف عندما نذكر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه نقول سيدنا، عمر رضي الله عنه أرضاه سيدنا، عثمان رضي الله عنه أرضاه سيدنا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه سيدنا، أبو جهل عليه لعنة الله، أبو لهب عليه لعنة، فرعون عليه لعنة الله، كل من حارب الدين هكذا ولا، وقل من يذكرهم أصلا. يعني أبو جهل ما بيجيش ذكره غير لما بنتكلم عن فساده، إنما غير كده ولا على بالنا أصلا مين أبو جهل ده، تمام؟ فإذا هم لا يشغلوننا، ولكن حرص المسلم على بيان الحق هذا ما يعنيك، لأن أنت ليك وظيفة تبليغ الحق وهداية الخلق، فإحنا بنحرص على ده. إنما هؤلاء لا يعنوننا، عشان كده بقول دايما يعني ينبغي على بعض طلبة العلم هداهم الله ألا ينشغلوا بمناظرة هؤلاء. هؤلاء لا يناظرون يا جماعة، دول مش بتوع حق، دول دي شغلانة. المناظرة تكون لمن يرجى له الهداية، ودول ما عندهمش أصول يحتكم إليها، يبقى حضرتك ما بتفعل إلا أنك بتزيد الشر شرا بمناظرة هؤلاء، وجلوسك معهم ده رفعة لهم وشهرة أكثر، فما تجالس هؤلاء، لا تناظرهم لا تجالسهم لا تناقشهم، هؤلاء يهجرون، خلهم يتكلموا زي المصريين كده، يقول لك كده الناس البسطية يقول لك هو الكلام عليه جمرك، ما تخلي يتكلم معلوش جمرك يا ولد، كلام خلاص كده، هم بيملوا الحلقة وخلاص، ويقعد يتعصب لك ويغضب لك خليه يتشنب براحته، انت مشغول بيه ليه؟ خلاص ده بيخلص الحلقة ويتصلوا بيه مية مية، ايوه كده انت النهاردة عال، ايوه كده عايزك بقى تحبكها شوية كمان، المرة الجاية عايزك تتخانق، وهكذا تجد حلقاتهم كلها كده، وكأنه القرآن عدو جاي عادي القرآن، كتك الخيبة بتحارب الله عز وجل يا مسكين، وهل يقوى أحد على حرب الله؟ الجواب لا. فإذا لا تنشغلوا بالسفهاء. السفيه اسمه سفيه، وما دام سفيها انت تبين الحق فقط وتمضي، ما تنشغل به، لا يشغلك. هؤلاء لا يشغلوننا في الاصل، تمام، انما جلوسك معهم ومناظرتك لهم رفع لهم وانتشار. عشان كده بنقول حتى للطلبة على صفحات الفيسبوك ما تنشر كلامه ولا تنشر فيديوهات، انت كده بتساعد في نشر الفتن وفي نشر الشبهات. الرد بالقول وخلاص، كلمة وخلاص، رد على الشبهة وخلصت، انما ما تجيبش الكلام وتعيده تاني. انت كده بتعمل لهم دعاية مجانية، دعاية ايه؟ مجانية بغبائك وعدم فهمك، فما تنشر كلامه، لكن رد على كلامهم بالدليل بس وخلاص وخلصت القضية، تمام؟ يبقى إذن الآية اللي بين إيدينا فيها قطع للشبهات، فالتكرار هنا لقطع حجة أهل الكتاب ومنكر النسخ اللي أنكروا النسخ والمنسوخ في تغيير القبلة. فتيجي الآية تقول لك ده الحق من ربك، انتهت القضية. ولذلك قال هذا في كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. خلاص انتهت القضية، حق خلصت، ما تنشغل بالسفهاء. وطبعا أيضا الآية فيها أمر مهم جدا وفائدة مهمة، اللي يخليك مرتاح ما يرضى عليك، وهي الامتثال التام. بقى الامتثال التام: فولي وجهك، ذكر الجزء وأراد الكل، يعني الجسم، الجسم كله يتوجه، ده امتثال تام لأمر الله عز وجل، يعني لابد مع أوامر الله أن تتوجه إليها بكليتك، بكليتك. بهذا القدر نكتفي مع هذه الآية، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، فأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله عقب صلاة المغرب نشرع في درس العقيدة. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.